شكرا كرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
رحب الله بكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ورفع الغمة عن أمة حبيبه ومصطفى.
اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيكم بارك أخي الكريم. ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وما مقصد الرسول في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم شيخ الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، الله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يرزقنا اتباع الحق يا ربي وقولته، وأن يجنبنا الرياء ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
اللهم آمين. السائل الكريم بارك الله فيه، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما يبين أن الخبرة في الدنيا لذوي الخبرة ينبغي ألا تغفل، وينبغي ألا أن نهملها. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. يوم جلس المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أشار على أصحابه، أو سأله بعض أصحابه فيما يتعلق بتلقيح النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار ألا يتم تلقيحه، فما كان من ذلك إلا أن فسدت الزرعة إنجاز التعبير، وثمرة البلح لم تكن جيدة كعامها أو كما سبقها من أعوام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأطهار: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فهذا خبير في الزراعة، وآخر خبير في الاقتصاد، وثالث خبير في كذا. لا بأس ولا حرج أن نأخذ بهذه الخبرات في واقع الدنيا. فالحديث ليس معناه أننا نترك شرع الله، لأن بعض إخواننا للأسف الشديد يأخذ هذا الحديث ليضعه أمامه دليلا عندما يفعل ما بدا له في واقع دنياه وفي واقع حياته، ويقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هل فهمت الحديث بارك الله فيك؟ بما لا يتعارض مع نص ولا يصطدم مع النص. لكن عندما نأتي إلى مزارع في مزرعته، أو إلى صانع في مصنعته، وأنا رجل لي في العلم وفقط، فلا أستطيع أن أفرض رأيي عليه. لما؟ لأنني لست متخصصا، فهو أعلم بهذا. هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الناس في الجنة مراتب متفاوتة.
نعم.
فمنهم في مكان من كان يعني يكون إن شاء الله في مكانة عالية، ربنا يجعلنا منهم، وبعضهم في مكانة أقل، وبعضهم أقل، وهكذا. فهل يستطيع الذي في المكانة الأقل أن يحصل على نفس ما يحصل عليه الذي فوقه وأن يزورهم؟ اللهم ارزقنا الجنة.
اللهم ارزقنا الجنة دون سابقة حساب ولا عذاب.
آمين.
بفضل منك يا ربي ورضا يا عزيز يا غفار. اللهم آمين. أقول للسائل الكريم بارك الله فيه: نعم، الناس في الجنة مراتب ودرجات، وهذا حقيقي، ولكن انتبه معي، لا يستقل صاحب درجة درجته، ولا يستحق صاحب مكانة مكانته، لأن الله تبارك وتعالى غرس الرضا في قلوب الجميع. لكن هل يتزاورون؟ نعم، جعل الله لهم أياما أو يوما للتزاور يتزاور فيه الأحباب والأقارب والأصدقاء. الكيفية لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء.
نعم شيخ الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم محمد من المغرب، أهلا ومرحبا. أرجو الإجابة على سؤالي، ما حكم المجموعات الدينية المختلطة على الفيسبوك وجزاكم الله خيرا؟
لطالما بح الصوت ولكن الكثير من إخواني وأخواتي لا يسمعون. لا يجوز شرعا الاختلاط، فإذا أرادت النساء أو الفتيات عمل مجموعة دعوية أو تعليمية خاصة بهن فلا علاقة للرجال ولا للشباب بها، وإذا أراد الرجال أو الشباب عمل مجموعات دعوية فيتكون خاصة بهم. لكن الذي يحدث على أرض الواقع فساد كبير وضياع للقيم والأخلاق وسقوط لدى الكثير من الرجال والنساء، فيدخل هذا مشيرا أو معلقا، وتدخل هذه معلقة وإعجاب من هنا وإعجاب من هناك. أشهد الله أن هذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. هذه ينبغي أن ننتبه إليها. لا نشكك في أحد، لا نشكك في أخواتنا الفضليات، ولا نشكك في شبابنا وأبنائنا الكرام، ولكن اتقوا الشبهات. فالرجل يبغي من المرأة ما تبغيه المرأة من الرجل، والشهوة أعزكم الله إنما هي مسلطة أو بمعنى أدق مخلوقة موجودة في الطرفين. فلماذا نضع أنفسنا مواضع الشبهات؟ هذه لم نظرة إعجاب وهذا تعليق إعجاب، ثم يجر ما بعده من ويلات ويكون السقوط والعياذ بالله. أسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين رجالا ونساء.
آمين آمين يا رب العالمين. لكن لو بضوابط شرعية شيخ الكريم، مفيش خاص، مفيش
يعني حتى وإن كانت بضوابط شرعية، فإن نعم. كانت مثلا مثل بعض البرامج الفتاوية التي تدخل الأخت أو المرأة على أن تسأل سؤالها وتخرج للشيخ أو من يقوم بعليها، لا بأس ولا حرج، هذه ضابط. لكن تعال معي الآن، احنا عاملين ونخش تحاول رأي، وانت هتقول رأيك وهي تقول رأيها، وانا أعلق ويميل قلبي والقلوب مريضة في الأكثر.
لكن لو مثلا صفحة زي صفحة حضرتك مثلا، أو صفحة برنامج أهل الذكر، أو صفحة شيخ،
هذا ما قصدته.
نعم أفهم، جزاكم الله خيرا. والدخول على هذه للسؤال هو فقط
نعم مباح لتتعلم أمر دينها، لأنها ليس هناك أدنى حوارات.
صحيح،
يعني حتى في مثل هذه الصفحات لا يسمح للأعضاء بالتحاور فيما بينهم نساء ورجالا. يعني حتى الأخت إذا علقت، القائم على الصفحة يقول اقرأوا قواعد المجموعة أو الصفحة، فالإجابة فيها للشيخ فقط، فلان حسب صفحته فقط غير. أما إبداء رأيك يكون عندك أنت هناك، وإذا هناك ضوابط هذه ليست فيها شيء. لما؟ لأنها منفس لتعلم الفقه والدين بعيدا عن الأمور التي أغلقت كثيرا على إخواننا وأخواتنا في الفترة والآونة الأخيرة من القنوات التي تم إغلاقها.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل السؤال أسأل الله أن يحفظ الندى،
أمين،
وأن يحفظ جميع القنوات الهادفة، وأن يجعلها أكثر وأكثر وأكثر،
اللهم أمين يا رب،
وأن يبارك فيها جميعا يا رب. هل مشاهدة الأفلام والعياذ بالله الإباحية من الكبائر؟ أي لا يكفرها العمل الصالح وتكون التوبة منها مثل التوبة من الخمر والزنا والعياذ بالله؟ وهل يجوز أن المصر عليها يعني له وأقول له أنت مرتكب كبيرة؟ وكيف يكون الإنسان مصيرا على المعصية وجزاكم الله خيرا؟
وجزاهم مثله. أقول للسائل الكريم أو السائلة الكريمة: بارك الله في الجميع، أصلح الله أحوالنا ورزقنا الحق ورزقنا الطاعة ورضاء ربنا جل وعلا. لا يجوز شرعا مشاهدة هذه الأفلام، وهذا ما ابتلانا به أعداء ديننا. عندهم لا تجدهم يفعلون ذلك، ولكن صدروه لشبابنا وصدروه لبناتنا وصدروه للمسلمين للأسف الشديد. فلا يجوز شرعا. نعم هي كبيرة من الكبائر، بل انتبهوا، الإصرار كما قال أهل العلم قاطبة، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. إذا أصر العبد على فعل ذنب بسيط وصغير لكن مصر عليه، إنما ينقله من الصغير إلى الكبير. لماذا؟ لأنه فيه استخفاف بالخالق سبحانه وتعالى. فما بالكم بإنسان يشاهد ممنوعات الإباحيات عارية وما إلى ذلك، هذا محرم وكبيرة من الكبائر ولا تجوز شرعا، وعاصي وآثم ويحتاج إلى توبة واستغفار ورجوع إلى الله. وإنما أنا أهمس في أذن كل من ابتلي بذلك أو وقع في هذه المصيبة، ما الفائدة التي تعود عليه؟ العجيب يا أخي الكريم، وهذه من الأسئلة التي يعني يندى الجبين لها أسف وخجل وحياء من شكاوى الأخوات الفضليات بارك الله فيهن. الحلال بين يديه، والزوجة أمام عينه، والغرفة موجودة أعزك الله، ومع ذلك يغلق على نفسه مكتبه أو غرفة أخرى ويظل يشاهد الحرام. يا أخي اغلق هذا الذي تشاهده، ما الفائدة؟ ما المتعة التي عادت عليه؟ إنه الشيطان سول له. الحلال بين يديك، اترك هذا الحرام ثم فرغ طاقتك هذه بهذا الحلال.
وهذه المشاهد تجعله مريضا نفسيا كمان شيخ كريم،
ليس مريضا نفسيا
غير طبيعي كمان،
بل يعجز تماما عن القيام بواجباته الزوجية في أي لحظة من اللحظات. مثل إخواننا وشبابنا الذين يقعون في ممارسة العادة السرية أو دوت، بمجرد ما تزوج، أنا آسف بالتعبير، بيطلع من الخدمة بدري
هدانا الله إياهم. آمين يا رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال
يا رب. آمين
وأن يجنبنا الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل، قيام الليل أم حفظ القرآن؟ مع العلم أنني أحب أن أصلي قيام الليل بما أحفظ، والحمد لله أولا وأخيرا صليت ركعة واحدة، يعني هو يصلي قيام الليل وبالآخر يصلي الوتر، فأيهما أفضل، يقيم الليل أم يجلس لحفظ القرآن؟
اجمع بين الحسنيين بارك الله فيك، فقم من الليل ما ييسر الله لك بركعات، ممكن ساعة واحدة تكفيك قيام الليل، تستطيع أن تقرأ فيها من حفظك أو ما يسر الله لك حتى ولو من المصحف، لا بأس ولا حرج، ثم اجلس ساعة أخرى احفظ فيها ما تشاء. فالإنسان يستطيع أن يوفر أو أن يجمع ما بين الخيرين، هذه وتلك، أحفظ وأقوم الليلة، حفظت الآيات ثم أقوم أقرأ من الحفظ كمراجعة لي بفضل الله تبارك وتعالى.
أسأل الله القبول. يقول أنا أصلي ركعة بالبقرة وآل عمران،
ما شاء الله تبارك الله،
الثانية بالإخلاص،
فبارك الله فيه، اجمع بين الحسنيين بارك الله فيه،
أسأل الله القبول.
آمين.
ولا تنسانا من صالح دعائك وأنت في الصلاة. أخي كريم، السؤال الثاني، الوضوء يعني وضوء الجنابة، هل يكون بعد الغسل أم قبل الغسل؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاهم مثله، الإنسان حسب ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوم فينظف نفسه كالاستنجاء الذي نؤديه رجالا ونساء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم بعملية الغسل الذي هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحثو الماء على رأسه 3 مرات أو يضعها تحت الدش إنجاز التعبير تحت الماء، ثم يرفعها، ثم ينزل الماء على شقه الأيمن من الأعلى للأسفل، من الأمام ومن الخلف، ثم شقه الأيسر. هذا إن شاء الله لا بأس من استعمال الصابون والشامبوهات إلى ما ذلك لنظافة الجسم. ثم بعدما ينتهي من نظافة الجسم يصنع ما ذكرناه، الماء القراح، الماء الصافي الذي يرفع به وينوي به رفع الحدث الأصغر والأكبر إن شاء الله. ونضيف معلومة بسيطة، حتى وإن لم يتوضأ واغتسل اغتسالا خلافا للسنة، نزل تحت المية والمية عمت جميع البدن تماما مع نية رفع الجنابة، الغسل صحيح، ويخرج به بدون وضوء ليصلي، لأن الغسل حدث أكبر والوضوء أصغر، والأكبر يحمل الأصغر.
جزاك الله خير. يعني لو واحد نزل في مغطس في بانيو أو في
البحر مثلا أو البانيو، نعم
تمام،
وغطس والماء
بنية الاغتسال،
ونية الاغتسال ده أن الغسل صحيح ويخرج ليصلي إن شاء الله.
تمام، لكن الأفضل طبعا اتباع هدي
طبعا النبي، أنا كده الإنسان كده سيغتسل، نعم، نتبع هدي سيدنا النبي، ده الناصح اللي عمال يحصل درجات وحسنات عشان يضعها في بنك الحسنات، يوم يجد الرصيد عنده عند الله يوم القيامة ما شاء الله
ما عندكم ينفذ.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي 3 أسئلة، ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية كبنك كذا كذا؟ نعم شيخي الكريم،
أقول للأحبة الكرام، إذا كان بنكا إسلاميا من رأسه لقدمه وليس له أي فروع ربوية يجوز التعامل معه. مش عايزين نضيق على أخواننا ونقول لا يوجد بنوك إسلامية، لما؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، أنت قلت لي هذه محرمة وهذه محرمة وتلك محرمة، افتح لي بابا للحلال،
وإلا أنت تضيق
علي، لا ينبغي التضييق. فنحن نقول إذا كان البنك إسلاميا كاملا، ولن أذكر مسميات أو أسماء، وهذه موجودة فضل الله سبحانه وتعالى، فأتعامل معه. هب طبيعي أن بعض أخواننا له بعض الشبهات، يقول لك أصلا بتخضع لرقابة البنك المركزي، ده شيء طبيعي أنه هو البلد
عشان ياخد رخصة،
وهذا هذا 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 شيء طبيعي، وكمان للحفاظ على مدخرات المودعين، هذا أمر طبيعي. فبالتالي أنه ده مش دولة جوه دولة، الله يرضى عنه وعنك، وبالتالي بنقول يجوز التعامل معها. إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم. والبنك المذكور يعني شيخي يبيح إن شاء الله تعالى. امرأة لا يصلي زوجها ورغم يعني نصيحتها له إلا أنه يصر على عدم الصلاة، فماذا تنصحها وما حكم ذلك شيخي كريم؟
نسأل الله له الهداية.
آمين.
ونقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها سليه، ما رأيك في الصلاة؟ فإن أنكرها وقال لا توجد صلاة فهذا رجل كافر ومرتد، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة فلا يعترف بالصلاة ولا يقر بها،
لا يعترف بفرضيات.
أي نعم، يعني يقول لك ما بيش حاجة اسمها صلاة.
نسأل الله العافية.
يبقى دار
في حد ممكن
موجود فيه. موجود فيه، تمام. صراحة فينا أقول للكريمة لو حال هذا ترك البيت فورا، لأنه لا يصح ولا يجوز أن يجمع بين مسلمة وبين كافر.
هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية إذا سألتيه قال لك صلاة فرض لكن مش مصلي،
أنا كسلان.
كسلان. لكن ما أقدرش أنكر أن الصلاة فريضة. هذا عيشي معه وحاوله، يمكن ربنا يجعل هداية هذا الرجل على يديك.
الأول منكر جاحد لفرضية الصلاة فهو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فهذا
نعم.
حكمه الكفر ولا
نعم. نعم.
أما الآخر فمرتكب كبيرة.
مرتكب كبيرة ومعترف بالفرضية.
كلاهما لا يصلي.
وكلاهما لا يصلي.
لكن هذا جاحد.
نعم.
وهذا متكاسل.
متكاسل.
نعم.
ولم ينكر.
نعم.
فهذه الحالة أنا أقول للسائلة الكريمة يعني ما أيسر الهد. لا احنا مش عايزين نهد، احنا عايزين لا يرضى عنه عنك. وأنا دايما أقول لنفسي بين إخواني وأحبابي في دروسنا وخطبنا، دورنا أن ننقذ الناس من النار لا أن نسقطهم في جهنم.
نسأل الله العافية.
اللهم أمين. دورنا أن احنا يعني لو أنا أخذت على عاتقي وحضرتك وكل واحد مسلم أن فعلا يجاهد في بيته ولا يترك أخته أو بنته أو أباه أو أمه أو جاره للشيطان وللنار، والله إن صدقنا مع الله لصدقنا الله. هذه ينبغي أن نعتبر. فأنا أقول للسائلة الكريمة ما دام مش منكر جاهدي فيه وحاولي وتخير الوقت المناسب، يعني ما تجيش وقت ماتش الكورة وهو مجنون كورة أو فيلم ومجنون فيلم نسأل الله العفو والمعافاة وتقولهم صلي، مش هيصلي ممكن تضربي. لا، بالراحة وبهدوء الله يصلح حالنا وحالك، يعني تخير الوقت المناسب وادخلي أنت أعلم بنقطة ضعفه، حاولي تستغل نقطة الضعف دي. والصلاة مرة يصلي بيا إن شاء الله إن صدقت مع الله، وادعي وانت ساجدة إن ربنا يهديه للصلاة، الله يصلح حالنا وحاله يا رب.
نعم، جزاك الله خير شيخ كريم، ربنا يهدينا أجمعين
يا رب
وارزقنا حب الصلاة.
أمين.
أمين يا رب العالمين. امرأة أرضعت فتاة، فهل أخوات هذه المرأة من الرجال يعدون محارم لهذه الفتاة؟
نعم.
أخوالها
نعم، صارت محرمة عليهم.
نعم، يبقى هما يعني إخوة هذه المرأة أخوال هذه
أخوال الفتاة. هذه وخال البنت لا يصلح له أن يتزوجها.
نعم، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما توبة من تحدث بالإثم على شخص من وراء الغيبة؟ يعني شيخنا الكريم نسأل الله العفو والعافية.
أمين يا رب.
نعم.
علينا أن نمسك ألسنتنا وأن نطهرها وأن لا نتكلم إلا فيما يخصنا أو في ذكر الله تبارك وتعالى أو الإصلاح بين الناس.
نعم.
لكن الواقع مرير، فالناس أطلقوا للسان العنان تجريحا ذما وقدحا في الآخرين، ودائما نقولها العين لا ترى صاحبها والكاميرا لا ترى نفسها.
نعم.
لكنها ترى غيرها، فلماذا لا نمسك ألسنتنا ونتقي الله ونحسن الظن بإخواننا وأخواتنا لله تبارك وتعالى؟ وأقول لمن وقع في ذلك استغفر وتب إلى الله، وإن كنت تعلم الشخص وتعرفه يقينا اذهب إليه وقل له سامحني، اطلب منه المسامحة. بعضهم يقول أنا لو قلت له أنا ماذا قلت فيه ربما قتلني وربما ضربني وربما حدث أسوأ مما أنا أريد إصلاحه. في هذه الحالة أنا أطلب المسامحة العامة، يعني كما أنا أجلس إليك وأخي كريم شيخ أحمد الله يصلح حالك يا فلان، لا عليك سامحني لله، يا سيدنا ما فعلنا شيء، يا أخي سامحني لله، فليسامح بعضنا بعض، ثم أكثر له من الدعاء بظهر الغيب. وإن كنت تكلمت فيه في مجموعة من الناس أذهب لنفس المجموعة لأكذب نفسي وأقول لهم يا إخواني يوما من الأيام أنا جلست وذكرت فلانا بينكم بكذا، الرجل خلاف ذلك للحق والإنصاف وأنا تجنيت عليه، إذا أنا برأت ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى وأكثرت له من الدعاء إن شاء الله بذلك يعفو الله عنه. ينتبه إخواننا إلى أمر مهم جدا، إن الحق أو المعصية أو الأمر اللي بينك وبين الله، الله كريم يسامح فيه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما ما بيننا وبين العباد مبني على المشاحة على البخل، فلن يسامحنا يا ربي حتى يسامحنا صاحب الحق، يعني مرجع هتوب ان شاء الله وانا واكلك واكل الناس. هذا ينبغي ان احنا ننتبه اليه.
صلى الله الهدايه
يا رب.
الغيبه والنميمه الشيخ كريم صلى الله العفو والعافيه بقت فاكهه المجالس،
بورك فيك كانت على طرف لساني
وافق
القلوب.
نعم حتى بين من يدعي انه ملتزم
يا سيدي
الا من رحم الله طبعا
سبحان رب. يا سيدي في المساجد تخيل جالس لانتظار صلاه الجمعه او الجماعه او اي من كان، شفت فلان ماذا صنع؟ ابنته وزوجته. يا اخواني يا اخواني نحن في دار عباده، فما ينبغي ان نشغل نفسنا بسوى صاحب المكان الله رب العالمين. فاصبحت اليوم بين الناس فعلا هي فكت مجالسنا، ينبغي ان احنا نتقي الله ونطهر اللسان.
امسك عليك هذا
صلى الله عليه وسلم عندما ساله احد الصحابه فقال دلني على طريق النجاه. النبي قال له ثلاث كلمات، لو عايز اعيش معاهم عمري ينتهي ولا انتهي، عشرات الحلقات ما شاء الله. قال له ايه؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا الله ما اجملها من كلمات لسيد الخلق
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تحديد اللحية من الجوانب يعني هكذا؟ علما باني رأيت مشايخ على ذلك وجزاكم الله خير، مش هكذا على لحيتي، يعني يأتي من 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 هنا ومن هنا ويحدد اللحية، فما حكم ذلك؟ وهو يستدل بأنه قد رأى بعض المشايخ على ذلك.
الشيخ الكريم، لأنني أفهم جيدا ما يقصد بالتحديد. أنا آسف في التعبير، أنا هقولها كلمة مش ما ينفعش نقولها، اللي بيقول على السمباتيك، يعني حاجة كده خط كده منظر، يعني ما يعني على الموضة ثلاث أرباع الشباب عاملها في الجامعة دلوقتي موضة بقى. هذا لا يجوز يا أخي الكريم، يعني فلنتقي الله، ناتي بسنه النبي كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على العين والراس. وبعض اخواننا يعني ما اعرفش يعني بيخبطوا، اولا يعني انا لست حجه على الاسلام
صحيح،
ولا يوجد احد الناس الاسلام حجه عليه، فاذا كان عملي يوافق هدي النبي وقول الله عز وجل فالحمد لله.
نعم.
فخذ مني، فاذا كان قولي لا يوافق عمل النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فرد القول هذا واضرب به عرض الحائط، ولا علاقه لك به.
نعم جزاك الله خير شيخ كريم. طب يعني ما فيش حد منا حجة على الله.
نعم.
لأن فعلا بعض الناس بيقول لك طب أنا شفت الدكتور الفلاني الفلاني عامل دوجلاس أو حليق وعلى ومش ملتحي وعلى علم.
نعم.
فهل أخذ منه العلم رغم أنه غير يعني ملتحي؟
أما أخذ العلم فنحن نتعلم منه ونأخذ منه المفيد النافع.
نعم.
ولكني لا أقلده في بعده عن النبي.
في هذه
المخالفة. نعم يعني هو هنا مخالف، يعني رحم الله الشيخ الغزالي، الشيخ مش يذكر، شوف الصالحين يأتي ذكرهم دون إعداد.
صلى الله عليه وسلم.
تمام. اللهم آمين يا رب العالمين. الرجل كان في ندوة في الجزائر، واحد الشباب يعني هناك شباب في الجزائر بسم الله ما شاء الله التزام يعني التزام التزام، ويعني في مثل معظم البلاد يعني في الشاهد. فاول ما جلس الشيخ على الكرسي ليبدا درسه عقب صلاه المغرب عاجله احد الشباب لم ينتظر يعني كما هي العاده نهايه الدرس ويسال، فقال يا شيخنا ما حكم حليق اللحيه؟ فكان لماحا فقال له الغزالي آسم يا ولدي، وراح دخل في الدرس بتاعه. يعني ما استكبرش الراجل، لا اصلح حالنا وحالك، رضي الله عنه واسال الله ان يجعل
جنة الله ويرحمه ويرحمه. نعم. فيؤخذ منه العلم ما دام العلم موافقا لكتاب الله وسنه
الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام موافقا
لا لا، لكن لا ناخذ منه هذه المخالفه.
نعم. دعك من مخالفتي، المفروض ان اكون قدوه. المفروض ان اكون قدوه للناس. اما اذا وجدت في مخالفه فدعك من مخالفتي فانا مسؤول عنها امام الله، وربما يفتن بها كثير من الناس بمخالفة هذه.
هو الشاب يقول أنا ما حكم ذلك لأني رأيته. نعم.
المشكلة أنني سأحمل كل من فتن بي أمام الله يوم القيامة،
كل من هحمل وزر كل من لدني.
أي نعم
فيها.
نعم. عشان كده بقول لإخواننا على الإنسان اللي ربنا يعني بوأه مكان وقلده مكان أن يتقي الله فيه.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض المرات أصلي بلباس مقلوب، مش عارف يعني مقلوب، هل يجوز ذلك مع العلم أنني أخرج بعض المرات من الصلاة وألبسه، يعني يعيد الصلاة ويعيد هذا اللباس؟ نعم الملبس.
أقول
يعني
للسائل الكريم. نعم. أو السائلة الكريمة، الصلاة صحيحة. فربما كان مقلوبا يعني الوجه والظهر، الكلام اللي هو اللي بره جوه واللي جوه، أو مثلا
تفرق
اللي في الأمام في الخلف
يعني
أو الخلف
لو إزال صلاة مثلا، لو هذه امرأة وتم ارتداءه بالمشقلب بالمقلوب
بالضبط اللي هو الداخل في الخارج والخارج، بهذا صلاة صحيحة ما دامت العورة مستورة فلا بأس ولا حرج إن شاء الله.
صحيح. حتى لو الجاكيت من الخارج من الداخل الصلاة صحيحة، لأن الوقت يقول أنا أخرج من الصلاة وأعيد الملابس مرة أخرى،
هذا من تلبيس الشيطان على العبد.
نعم. لا تقول لأنني أقول في نفسي كما لا أرضى أن أخرج بلباس مقلوب إلى الخارج لا يجب أن أقابل الله تعالى بلباس مقلوب، فأنا لا أقصد ذلك فأصلي دون أن أنتبه حتى يعني أجد نفسي صليت به مقلوبا، ماذا علي أن أفعل حينها؟ أكمل الصلاة أم أعيدها بعد؟
أكملي صلاتك بارك الله فيك، فالله رحيم بعباده. نعم. ولا يشد ولا يشدد على عباده، لأن رحمة الله بعباده واسعة، وشرع الله يعني في متناول الناس، يريد بهم الرفقة لا العسرة ولا اليسر.
بس ده في شيء جميل يا شيخنا من الأخت الفاضلة، هي الله خير. نعم. وفيها حياء من الله عز وجل، وهي حتى قالت لفتة طيبة، كما لا أحب أن أخرج بهذا الزي مقلوبا، خلاص يبقى الله أولى أن أقف يعني أمام الله عز وجل وبين يديه بما أحب أن أخرج، بل
أفرق بين أمرين. الأمر الأول الحكم الشرعي، الصلاة صحيحة ولا فيها أي غبار إن شاء الله تبارك وتعالى. أما كونها تلتزم الأمر الثاني، تلتزم الأدب مع الخالق جل وعلا، جزاها الله خيرا.
نعم شيخي الكريم. طب بعض الناس يصلون بالسروال وبفلنا مثلا حملات
الداخلية
رجل نعم يعني هل ما حكم الصلاة؟ وهل هذه الصلاة بهذه الطريقة تكون صحيحة شيخ كريم؟
الحكم الشرعي الصلاة صحيحة ما دامت العورة مستورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، لكن فيها سوء أدب مع الله. فأنا إذا ما زرت أو أنت أو جاره أو رئيسه في العمل أو زميله أو إلى آخره، هل يلتقي بالناس بهذه الثياب؟ الإجابة لا، بل نستحي أن نلقى الناس بهذا الثوب، فعلينا أن نكون أشد استحياء من الله. أما الله تبارك وتعالى علمنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الإنسان يلبس أحلى ما عنده، ما يكسلش يقول لك أنا قاعد في بيتي بقى وبراحتي، فنقول له إيه يعني كن متأدبا مع الله جل وعلا.
نعم جزاك الله خير شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وإياكم أخي الكريم. سؤالي من فضلكم، ما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله بعد صلاة الفجر وعن أجرها عمرة وحجة؟ وإذا كان صحيحا فماذا يفعل من يسكن في بلد يغلق أو تغلق فيه المساجد بعد صلاة الفجر؟
نعم. الحديث صحيح وفيه فضل وخير. النبي رغبنا فيه صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى له ثواب أجر حج عمرة تامة، كما ذكر سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا كان في بعض البلدان أو بعض الأماكن للأسف الشديد مبتلى بهذا، تغلق المساجد عقب الصلاة مباشرة، ارجع إلى بيتك واجلس مدة الشروق، يعني من بعد ما تنتهي من صلاتك حتى شروق الشمس، وتأخذ الأجر والثواب. هذه ضرورة وضرورة تقدر بقدرها. أما إذا أتيحت لك أن تجلس والمكان لم يغلق، وهذا في معظم السيد بفضل الله لا تغلق في هذا التوقيت، فاجلس وخذ الأجر والثواب إن أردت ذلك.
جزاك الله خير شيخي الكريم. يبدو أن الأخ أيضا عنده مشكلة في الشغل، ويبدو أن العمل يعني في طرد من العمل وفي ضمان اجتماعي له، مستحقات في الضمان الاجتماعي، فهل يأخذها دون علم هذا المكان وهو ينتظر الموافقة؟ نعم شيخي الكريم.
يعني هذا حقه الشرعي أو حتى حقه القانوني إنجاز التعبير مؤمن عليه، فلا يجوز لصاحب العمل أن يأخذ هذا التأمين. ولا أظن أن شركة التأمينات أو المعاشات أو الضمان حسب ما تسمى في بعض البلدان أنها تعطي هذا المال لرب العمل، إنما تعطيه للذي يستحقه، اللي هو الإنسان الذي أمن عليه تأمين ومعاشات إنجاز التعبير.
نعم شيخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم، أنا زوجتي أو زوجتي سوف تسافر مع والدها للعمرة، وعندنا طفلة تبلغ من العمر شهرين ولا تستطيع أن تأخذها معها. لو تركت الطفلة مع والدتها فهل بذلك أو يكون عليها إثم؟ لأنها لن ترضع الطفلة طبعا شيخي الكريم مدة السفر.
أقول للسائلة الكريمة أن تتقي الله في طفلتها ذات الشهرين. فهذا السن يحتاج الأمة، فإما أن تصحبها معها، وإما أن تؤجل عمرتها، ولها أجر العمرة وثواب العمرة كاملة. من يرضع هذه الصغيرة؟ ومن يقوم إذا كانت يعني لو قلنا أنها يعني تجاوزت العام العامين ومفطومة، تقوم الأم برعايتها أو أختها يعني هذا وإن كنت لا أحبزه، ولكن هذه ذات شهرين.
رضاعة صناعية ممكن؟
يعني يا أخي سبحان الله لماذا نجور على حقها؟ والله تبارك وتعالى ما كلفنا بهذا. أقول لها إما أن تأخذيها معك وإما أن تجلسي ولا تذهبي للعمرة ولك أجرها عند الله سبحانه وتعالى.
نعم جزاك الله خير لأن هذا حق رضيع.
نعم
نعم جزاك الله خير شيخ كريم. سؤاله الثاني ما الوزغ الذي ذكر في حديث الذي كان ينفق في النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام وجزاكم الله خيرا؟
وجزاهم مثله اللي احنا بنسميه البرص.
ده قتله فيه ثواب مش كده يا كريم؟
له أجر يا من يقتله بسم الله ما شاء الله. وما شوف بعض أخواننا بخاف منه طبعا. اقتل يا ولدي فلك فيه أجر وثواب كبير.
هل الضربة كالضربتين يعني من أماته بضربة واحدة أجره كمن أماته بأكثر من ضربة؟
ضربة ضربتين عشر ضربات المهم يخلص عليه وموته.
تمام جزاكم الله
بس خير. البورصة عشان ما أقوله بيدعو لقتل الآخرين.
البورصة
أي نعم
أعزكم الله.
الوزغ الذي أشار النبي إليه.
نعم جزاكم الله خير. طب إيه الحكمة من ذلك ولا الحكمة غير معلومة؟
يعني قيل انه كان ينفخ النار على سيدنا ابراهيم لكن التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هي في فواسق مش كده؟
نعم
تمام.
خمس يقتلن في الحل والحرم ومنها العقرب والكلب العقور والحدأة وما الى ذلك
صلى الله عليه وسلم. لو انا في العمره ينفع اعمل عمره كل يوم ولا لازم كل 3 ايام على حسب ما سمعت؟ نعم
قضيه تكرار العمره محل خلاف بين اهل العلم. هل يجوز من الأصل يعني إن أصل مسألة بهدوء كده هل يجوز في السفرة الواحدة أكثر من عمرة؟ رأيان، رأي يرى أنه تجوز ورأي يرى المنع لا يجوز. فإذا ما رجعنا إلى الرأي الذي جوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة أجاز أن يصنع العمرة ولو كان كل يوم بشرط يخرج للميقات، والميقات يخرج إليه إما إلى المدينة المنورة أو يخرج إلى لو كنا كمصريين مثلا إلى رابغ وهي قريبة من جدة تبعد حوالي ساعة تقريبا من جدة. بعض إخواننا يقول لك هناخد بالتنعيم، هذه محل خلاف آخر بين العلماء، هناك من أباح وهناك من منع. وإن كان ما يطمئن القلب إليه أخرج إلى المقاط الذي هو إلى جوار جدة رابغ لنا حتى أخرج خارج دائرة الخلاف إن شاء الله. أروح كل يوم إن شاء الله هيقول لنا شيخ غصب عنك سمعني بقى أنا أروح التنعيم وأخذ برأي القائل شأنك. يعني حتى هذا أمر كل المسائل
خلاف.
كل المسائل التي اختلف فيها أهل العلم
يسع
الخلاف يسعنا مثل ما وسع من سبقنا
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. أخونا يقول أنا ما سمعت الجواب وكان سأل منذ أيام. امرأة كانت محجبة ثم نزعت الحجاب وقال لها زوجها أنت طالق، يبدو أن سبب الطلاق هو سبب خلعها للحجاب، فهل هذا جائز أم لا شيخ كريم؟
أولا ما صنعته حرام ولا يجوز للمرأة أن تنزع حجابها. فالمرأة من سن بلوغها وحتى مماتها الحجاب عليها فريضة، يعني تتقي الله كل امرأة وأخت ألا تقع في مثل هذا البلاء، نسأل الله العفو والمعافاة. وهو للأسف الشديد عالج الخطأ في خطأ أكبر، والله عز وجل علمنا ادفع بالتي أحسن ولم يقل بالتي أسوأ. هي أخطأت حاول تعالج، بدل إحنا مشكلتنا في قطاع كبير من المسلمين الهد إلا من رحم الرب، لا ما نهدش ما نعالجش الغلط بغلط زيه. فأقول للسائل الكريم حسب الطلقة، فإن كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا رجوع لها.
نعم جزاكم الله خير شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماتت الزوجة الله يرحمها ولها والدان وأبناء من زوجها الذي على قيد الحياة ربنا يحفظه، ما مصير مؤخرها مؤخر الصلاة عند الزوج؟ وهل يأخذه الوالدان أم يصبح ميراثا للمتوفى؟ نعم نعم
هذا ميراث، كل ما تركته المرأة سواء مؤخر الصداق أو أموال أو ذهب أو عقارات أيا من كان يدخل ميراث فيقسم على أصحاب الفروض الموجودين، موجود زوج وموجود أولاد وموجود الأب والأم. الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، وما بقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
يعني الزوج أيضا له فيه لأنه يسأل عن حكم الزوج.
نعم
شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زوج حلف بالطلاق على زوجته الثانية لو ذهب لها غير أوقات زيارته لها بالاتفاق مع زوجته الأولى وقال لها تكونين طالقا لو خلفت هذا الاتفاق؟
الله هذا طلاق معلق، الله يهديه ويغفر لنا وليه ويصلح حالنا وحال
أمين.
هذا طلاق معلق، يسأل فيه عن نيته على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال خلافا لرأي الجمهور شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، لأن الأئمة الأربعة يرون إذا تحقق الشرط وقع الطلاق، لكن احنا بنقول هو المفتى به رأي شيخ الإسلام في معظم بلدان العالم الإسلامي تيسيرا على الناس. يسأل هذا الزوج على نيات، إن قصد الطلاق حسب الطلقة الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة ليس لها رجوع. لا يقصد الطلاق، إنما هنا قصد التهديد مثلا، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، وإن عجز يصوم 3 أيام.
نعم جزاكم الله خير. وفي البعض لا يراه بشيء، لا يرى الطلاق المعلق بشيء.
هو شأنه.
نعم.
لكن أنا ذكرت رأي الجمهور، وعشان كده بقول لإخواننا من لا تضعوا أنفسكم موضع الحرج. شافعي ومالك وأحمد ابن حنبل أبو حنيفة الأئمة الأربعة إذا تحقق الشرط وقع الطلاق بدون سلام ولا كلام. صحيح. شيخ الإسلام تيمية الوحيد اللي فصل، فقال لك النية يقصد أو ما يقصدش، ما جيش أنا بقى بعد دول وأقول ليس فيه شيء، اللي يقول يتحمل أمام الله.
جزاكم الله خير.
إحنا مساكين.
ربنا يسعدك سيدنا، ربنا يعلمنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. يا شيخنا الجليل أرجو الإجابة الواضحة على سؤالي، أنا مخطوبة من حوالي عام وإن شاء الله سأتزوج بعد عدة شهور، ويقول لي خطيبي أنه يريد أن يراني لكي نتعود على بعض قبل الزواج، يبدو أنها منتقبة ما شاء الله، فهل يجوز هذا مع العلم أنه رأني 3 مرات من قبل عند الخطوبة؟ وجزاكم الله خيرا.
أقول للسائلة الكريم أبلغيه
سائلة.
نعم. ما دام قد رآك واستقر قلبه عليك فلا يحل له الرؤية مرة ثانية، خلاص شافك. لكن إذا كان عنده نوع من القلق، يعني لسه مهزوز شويتين، يجوز له شرعا أن ترفع نقابها تكشف وجهها ليراه، لكن عشان نقعد نتعود،
هي النية تعود.
لا، يبقى يتعود في بيتهم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا المنامات حضرتك
ليس لنا فيه.
جزاكم الله خير. هل يجوز أن أقرأ الفاتحة 2 أو 3 في الصلاة الفرضية أو النافلة أو السنة المؤكدة أو غيرها من الصلوات بغرض التركيز والخشوع إذا شعرت أني سرحت، يعني في شروط كده في الصلاة، بمعنى قراءة أي سورة أو تشهد أكثر من مرة من أجل التركيز، يعني يكرر الكلام إذا وجدت نفسي قرأت بدون تركيز؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصيحتي للسائل الكريم أو السائلة الكريمة، دع عنك الوساوس جانبا وضعها تحت قدميك واقرأ 1 حتى وإن حدث خلل في القراءة فالصلاة صحيحة. اسمع لأهل العلم يرحمك الله، أما التكرار فسوف يفتح أبواب الوسوسة عليك الذي إن فتح لن يغلق أبدا. هذه نصيحتي لمن سأل.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. وده كمان مش هيستريح، يعني هو الشيطان يريده أن يكون قلقا في
بالضبط
الصلاة.
بالضبط، هو ده اللي عايزه، عايز يهز اللي عنده الثبات، عايز يخلي عنده نوع من القلق والاتجاه. لا، ده انت النهاردة ما قلتش الكلمتين دول صح، طب عيدهم تاني. المرة بدأت بكلمتين، بقت بالفتحة كلها، بقت الفتحة بقت في الصورة، بقت في الصورة هتبقى في الوضوء، هتفتح باب انت في غنى عنه.
قد تكون في الحياة كلها.
طبعا.
صحيح شيخ كريم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي أب طاعن في السن 90 سنة ما شاء الله، ربنا يديله الصحة، يعاني من سلس البول، شفاه الله وعفاه، أخدمه تغيير الحفاضات طبعا والملابس فضلا عن المأكل، كلما هم باستبدال ملابسه والحفاضة ينال علي بالسب والشتم من قبيل لن أسامحك، اعتديت علي، ابتعد عني واتركني، وكلام كثير أستحي من ذكري. أخبركم أنني أعاني من القصور القلبي ولا أستطيع تحمل ما يعاملني به أبي. ماذا يفعل هذا الأخ؟ نعم شيخ كريم، ربنا.
نصيحتي للسائل الكريم، لا تلقي بالا لما يفعله أبوك المسن، فربما كان لا يعي ما يفعل، حتى وإن كان واعيا لما يقول، فتحمل ولك الأجر والمثوبة. سبك أو ضربك هو أبوك، فاتركه لله تبارك وتعالى، هو أدرى بحاله. وإن كان هناك أحد مقرب من أبيك يرتاح إليه، حاول أن تكلمه ليخفف الضغط عنك تجاه أبيك رحمه الله ورحمنا جميعا ورزقنا الطاعة في الدنيا والآخرة، لكن لا يضيق صدرك بما يصنع، فهذا أجر وثواب لك إن شاء الله جل وعلا.
جزاكم الله خير شيخ كريم. يعني يصبر ويحتسب.
نعم.
ولا يبالي وله الأجر والثواب عند الله عز وجل.
نعم.
رجل طاعن في التسعين.
ما أردنا إلا خير. ربما كان يعني غير مدرك للي بيعمله.
صحيح صحيح. سواء يبدو أن الأخ كمان عنده قصور في القلب يعني هو مريض شفاء الله أيضا.
ربما كان شفاؤه في ذلك إن شاء الله.
آمين آمين يا رب العالمين. فلتصبر وتحتسب أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل في شركة وأخذ الراتب إجباري عن طريق البنك.
الفيزا.
الفيزا. والبنك يخصم كل عشرة كل شهر عشرة دراهم مقابل بعض يعني بعد مقابل بعض الانتهاء بالعمل بالشركة. يعني بعد الاستقالة يقوم البنك إعطاء ورقة إلى الشركة تكافل تصرف له ستة أو راتب ستة أشهر مثل المعاش. يعني هكذا شيخ كريم. فما الحكم؟
أولا فيما يتعلق بأخذ الراتب عن طريق الفيزا لا شيء فيه لأنها ليس فيها أنواع ربوية
أيا كان باختياري أو إجباري مش مشكلة
مكان. أيا لما لأنه يضع فيزته أو هذا الكرت ثم يسحب راتبه وينطلق. فهذا أمر ليس فيه شبهة فيه مشكلة. أما فيما يتعلق بالمبلغ الذي يستقطعه البنك فإن كان يعادل ما يعطيك في نهاية المدة لا بأس ولا حرج. أما إن كان زيادة على ذلك فأخشى أن يكون فيه شبهة الربا.
نعم جزاكم الله خيرا شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يسألني لماذا حرم الله الزنا، هو يقول أجبته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك أترضاه لأختك وهكذا، قال لي لو كل إنسان رضى أو رضي ذلك لكان أمرا طبيعيا، يبقى إنسان ليرضى حاجة زي كده نسأل الله العافية.
أقول للسائل الكريم ما أكثر المتطاولين وما أكثر الذين يعملون عقولهم في دين الله والعقل قاصر. يا هذا الإسلام حرم الزنا لاختلاط الأنساب. هنا ابن من يكون؟ ابن الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع أم العاشر؟ هذا اختلاط للأنساب محرم. والإنسان الذي يقبل هذا كما تفضلتم وأشرتم هذا ديوس.
نسأل الله العافية. يبدو أن الذي يسأل السؤال سفسطائي يجيد الجدال. يعني قال له لو تم الرضا، قال له الأخ الكريم السائل عشان اختلاط الأنساب، أجابه في هذه المسألة لعدم الاختلاط فقال من السهل في هذا العصر أن نستخدم وسائل تمنع من هذا الاختلاط.
نقول يعني للسائل الكريم اقطع علاقتك بهذا الرجل ولا تجادله، فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة أي وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فمثل هذا قد يفتنك ويجرك إلى ما لا يحب رب العباد، لأنه لو كان يريد الجدل من أجل معرفة الحق لاستقر القلب وسأل أهل العلم وانتهت المسألة. يا أخي الكريم من الذي حرم الزنا؟ هناك أمر تعبدي، الله قال يا عبدي هذا حرام على العبد.
أنا عايز أعرف ليه.
أنت تعرف ليه؟
لا مش أنا اللي عايز أعرف.
أنا
هو عايز يعرف ليه.
قلنا لك أهل العلم قالوا أنه كذا وكذا دخلت في متاهات، إذن عليك أن تقف أمام تحريم الله. عندما يقول الله هذا حرام أنا بدي أسأل بقى السائل اللي نفسي يقول له كلمتين دول وأتمنى لو يسمعني. نعم. إذا أصيب بمرض ثم ذهب إلى طبيب، شفت مرة طبيب أو واحد رايح يكشف عن طبيب قال له مش هتكشف علي إلا لما توريني الشهادة بتاعتك اللي أنت واخدها من كلية الطب ورخصة المزاولة المهنة. طيب الدكتور كتب له على العلاج قال له والله يا شيخ ما خد ولا برشامة من العلاج ده ولا حقنة إلا لما تقنعني إن شاء الله إن العلاج ده هيشفيني.
مستحيل طبعا.
لماذا التطاول على الله؟ ربنا بيقول لي يا عبدي هذا حرام أو السمع والطاعة يا رب.
وقالوا سمعنا وأطعنا.
شكرا. هذا شعار المسلم. لكن هذا الباب يفتح باب للكلام الكثير. الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه كان لا يلقي السلام على أصحاب الكلام اللي هم شغالين في الفلسفة والكلام الكتير، افرضوا بإن ومش عارف إيه، قال لك أفسدوا علينا ديننا. مثل هذا يفسد الدين. ليه؟ لأن ده أمر تعبدي. سبحان الله. انظروا إلى عمر بن الخطاب عندما وقف أمام الحجر الأسود ماذا فعل؟ قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا. يبقى العلة إيه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكل مسلم أمام الأوامر نفذ أوامر الله دون نقاش، وأمام النواهي اجتنب دون نقاش، فالله يعلم الخير لك لكن للأسف الشديد يقول لك اقنعني.
طب ده يا شيخنا الكريم هل هذا متذبذب ام هو منكر للدين اللي هو مش السائل اللي هو الاخر لشيء معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني هو حتى كل حاجة بيرد عليها. طب اختلاط انساب زي اللي تقول له الخمر حرام هيجيبك ويقول لك عشان ايه؟ تقول له عشان هي مسكر، يقول لك طب ما في ناس بتشرب الخمرة ولا تسكر، يبقى اذا الخمرة حلال عند هؤلاء. لو كل واحد فتح الباب يبقى احنا هنجادل فيما حرم الله عز وجل،
وهذا لا يجوز شرعا.
صحيح.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم.
نعم. المسلم لا ينبغي له أن يفعل هذا أبدا ما دام في نص ويحرم يبتتل.
انتهت القضية.
تمام، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المفيد، وجزانا الله وإياكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. أختنا تقول أنا قد لبست النقاب من حوالي 5 سنوات وظللت سنة وأنا ألبسه، ولكني أعاني من صداع شديد بعد تضخم في الغدة النخامية في الرأس، شفاك الله وعافاك يا أختنا، وعملت حجامة مرات عديدة ولكن هذا الصداع مستمر ليلا ونهارا، وفهمت من الأطباء أنه لا يذهب واضطررت إلى خلع النقاب لأنه يزيد من الصداع، ولكني متضايقة جدا وأخاف من الله على هذا الفعل، فهل فيه إثم؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاهم مثله.
لا أعلم
أن النقاب سبب الصداع، فكثير من الأخوات يرتدين النقاب ويأتيهن الصداع، وكثير أو بعض من خلعه ما زال الصداع معها، فهذا أمر مرضي، يعني هذا لا علاقة له بالصداع، يعني إنما أراد الشيطان. بس على كل حال يعني السائلة الكريمة عودي إلي هو أفضل وخير لك، هذا ما يطمئن قلبي إليه، لأن جمهور أهل العلم على فرضيته.
جمهور أهل العلم على فرضية النقاب.
نعم
شيخي الكريم، أعتذر لعدم سماع الحلقة. نعم، هل عمل نسخ لمنشورات من أدعية وأحاديث وأذكار من صفحات بدون الإشارة إلى من نقل أو نقلت من صفحتهم يعد إثما، ولا في أجر لي لأني أنشر هذا الأمر على صفحتي؟ نعم،
إذا كان معتمدا يعني ثقة وننقل أحاديث صحيحة.
طبعا السؤال ده كان تم قبل كده، ولكن أختنا تقول أنا ما سمعت الحلقة.
نعم، أقول إذا كان النقل لأحاديث صحيحة لا خلاف حولها لا بأس ولا حرج أن نذكر الناس بها دون أن نلزمهم، أما إذا كان أحاديث لا أدري صحتها من ضعفها يحرم شرعا نقلها ونشرها.
نعم شيخي الكريم بارك الله فيكم. هل يجوز، نعم معذرة صفحة تفتح الآن، هل يجوز أن تصل سنة تحية المسجد، أن تصلى سنة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟
يعني إذا صلينا العصر يعني دخلنا إلى المسجد فأدركنا الجماعة، صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة تقوم مقام تحية المسجد.
نعم،
يعني مش بالضرورة الناس مصلية بعد العصر، يعني أنا الآن توضأت ثم دخلت إلى المسجد وبقي معي وقت مفيش، الآن الجماعة أقيمت.
لعل السائل أو السائلة يعني كما فهمت من السؤال إنه خلاص الناس صلت العصر وهو داخل المسجد للوهلة الأولى،
خلاص
بعد صلاة العصر
يصلي.
لعل مثلا عشان ده وقت الكراهة.
يصلي وقت الكراهة لكل صلاة ليس لها سبب، أما الصلاة التي لها سبب فإنها تصلى.
نعم شيخي الكريم، في أي وقت.
أي وقت.
نعم، هل لو باتت الزوجة غاضبة على زوجها هل تلعنه الملائكة؟
مثلما جعل الإسلام هذا للرجل فللمرأة، نعم، بشرط أن يكون الرجل متجاوزا حقه ومتجاوزا حده ومتطاولا عليها وغير يعني راضيا أو غير منفذ لكتاب الله وسنة نبيه، مثل ما له من أجر وعقوبة لها نفس القصة، ومثل ما لها له.
بس الأول مش دفاع عن الرجل في نص.
نعم،
هذا قياس.
ليس قياس، يعني النهاردة الإسلام مرتب حقوق وواجبات. هذا الرجل الذي ضرب زوجته، أنا لا أقيس، هذا الرجل ضرب زوجته فباتت باكية، ألا يحاسب على ضربه هذا؟
بلى،
هذا ما أقصده.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
لا ده يعني انا بتخيل ان في حد هيسال هذا السؤال
فاهم. ربنا يبارك فيك. لا يعني بقول النهارده ايه، هذا الرجل الذي تجاوز حدوده واهان زوجته او ضربها او سبها وفعل ما حرمه الله، ألا يعاقب على هذا أمام الله؟
بلى.
ولها الأجر بذلك والثواب. فلتقر عينه عينها. وذلك أقولها لكل أخت بملء الفيه، إذا زوجك فعل بك ما لا يرضي الله، اعلمي أن الله عز وجل أعطاك أجمل هدية من يتحمل أوزارك كل لحظة ويهديك بحسناته، فما تزعليش.
جزاك الله شيخنا الكريم.
في حديث كده أو كلام اتنشر على الفيسبوك أن الملائكة بتلعنه، هذا لا أصل له، ما فيش كلام ده، لكن احنا بنتكلم على فعلته التي صنعها، يعاقب؟ نعم يعاقب، فليتق الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الكريم، ما هو حكمكم في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة في ظل خلافات العلماء فيه وجزاكم الله خير؟
دائما ما أقول لإخواني، لا يجوز لنا شرعا أن يهد بعضنا بعضا، فكلنا على ثغر من ثغور الإسلام. ولذلك أقول لإخواني الأفاضل الأكارم، إذا أنا وجدت في نفسي تقصيرا وسأصحب مجموعة من أهل العلم أتعلم على أيدي من القرآن والتفسير والعلم، أو أن قلبي قاسي أصحبهم لقيام الليل في هذه المساجد، فيجوز شرعا ولا بأس ولا حرج. لكن المحرم والذي لا يجوز أن أتصدر للدعوة، يعني أنا خرجت مع إخواني مثلا في سبيل الله كما نقول، وكلنا في سبيل الله، ثم أنا رجل لا أستقل مهنة أحد، لكن لست عالما ولا طالب علم، وأقف لأقول بيان للناس، بيان إيه؟ بيان إيه؟ فقد الشيء لا يعطيه. هذا جاء ليتعلم، وهذا جاء ليرقق قلبه، وبشرط آخر، أن يكون قد رتب أهله وبيته، يعني لا يترك تجارته. امرأته تقف في المحل، أو امرأته هي التي تبيع وتشتري، وهي التي تجري على شؤون الأولاد. وأقول أنا خارج سبيل الله، أنا أقول لكل الناس، كلنا في سبيل الله، أنت وأنا والرجل الصانع والمزارع والتاجر، لو أن كل واحد منا أخلص واتقى الله في عمله في موقعه، فإنما هو في سبيل الله تبارك وتعالى.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم شيخي الكريم، أخونا يقول، هل قول ساعة لربك وساعة لقلبك حديث شريف، وأريد تفسيره وأريد تفسيره وجزاكم الله خيرا؟
ساعة لربك وساعة لقلبك، ديت من كلام
الناس اللي قاعدة على القهوة،
الله يبارك فيك. لكن هذا ليس حديثا، النبي قال روحوا عن قلوبكم فقلت مل ساعة وساعة، ده الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود نص،
هو تم تحريف المعنى،
فاحنا خدنا ايه ساعة لربك، وانا بقى طبعا همشي معاهم بنفس اللغة، معلش.
صحيح صحيح.
نفسي وروني في الساعة بتاعت ربنا امتى، نفسي
نسأل الله الهداية.
يعني تيجي تكلم يعني دولة، يا عمي ساعة لقلبك وساعة ربك، جزاكم الله خير. طيب يا سيدي وريني ساعة ربنا فين، وروها لك وصاد فيا. فهذا ليس بحديث يا أخي الكريم، نما المقصود أن النفس تمل. الحديث اللي ورع عن سيدنا النبي مش كلام اللي ده مش حديث، لكن السابق عن سيدنا النبي، النفس بتمل، ممكن الإنسان يقهر نفسه ويجبره على الطاعة فالنفس تمل، فيجب أن يروح، والترويح بما لا يخالف شرع الله.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. السؤال الأخير في الحلقة، هل يجوز أن أسلم على زوجة عمي أو زوجة خالي باليد، ومن هم الذين يجوز السلام عليهم باليد؟
الذي يجوز السلام عليهم باليد المحرمات، كأمي وأختي وابنتي وعمتي وخالتي. أما زوجة العم فتجوز لك، وزوجة الخال تجوز لك، إذا طلقها جازت لك، وإذا مات عمك أو خالك فجازت لك.
نعم.
وبالتالي فلا يجوز أن تصافح، النبي ما صافح أحدا بيده قط أبدا إلا من ذوات محارمه، ولذلك قال أن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن تمس يده ويد امرأة ليست بذات رحم محرم.
أخونا يسأل، عشان سألنا أو أجبنا السؤالين يعني الخاصين به، ما رأي الشيخ في رجل يحاول الدعوة لله ولكنه به علة في النطق ومخارج الكلام عنده غير صحيحة؟ نعم، هل من الأفضل أن يستمر في الدعوة أم يتوقف؟
نقول له تعلم قبل أن تتكلم، بارك الله فيه.
لا، هو عنده مشكلة،
هذه المشكلة قد تحرف الكلام، والذي أمامه لا يستطيع أن يفهم، يعني ربما إذا جلست أمامه أنت أو بعض الناس من عنده علم فإنه يفهم ما أقصده، لكن عوام الناس لا يستطيعون، فإذا هنا الضر أكثر من النفع، فأقول له لا، إلا إذا كان ناس يفهمون وكان يتكلم في أمور مثل صلي لا تصلي، أمور بسيطة وخفيفة لا بأس ولا حرج.
نعم جزاكم الله خيرا، إن كان الناس يفهمونه لا بأس.
نعم.
شيخنا الحبيب الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم.
الله يرضى عنك شيخ.
الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يشفي مرضانا، وأن يحفظكم، وأن يرضى عنا وعنكم. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهلا